الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم الخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها على نخبة من كبار العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحييك تحية مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على تعاونهم معنا في إثراء هذا المنبر الدعوي، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم استعان.
اللهم امين. نسعد ايها الكرام كثيرا بتلقي اسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعيه من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الان وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقه، والبدايه مع فيصل من السعوديه. حياك الله يا فيصل. فيصل تفضل.
هلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك.
كيف حالك؟ طيبين؟
خير، الله يحفظك ويجزاك خير.
الله يجزاكم خير على ما تقدمون من هذا البرنامج.
اللهم امين.
الله يجزاك خير. أنا عندي أبيع سلع، وبعض الأحيان التمويل متوفر عندي، هل يجوز أني أبيع سلع هي موجودة عندي بس بقدر أشتريها وأبيعها؟
يعني تقصد يطلبها الزبون ثم بعد ذلك يتفق مع التاجر؟
نعم.
ثم عشان بس نفهم،
ثم أبيعها عليه، يعني هو مثلا يبغى له مثلا
هاتف جوال،
يبغى له ثوب، يبغى له كذا،
يبغى مثلا هاتف جوال، بعدين تتكلم التاجر.
ايوه، يقول ابغى الجوال هذا، اقول موجود عندي ب5000، تبغاه يقول لي اروح اشتريها انا ب5000 اعطيه هي.
طيب وفي حال تراجع عن البيع وش تسوي؟
خلاص تراجع ما تسمع البيع، خلي الجوال عندي
والزبون الثاني يبيع. طيب سؤال ثاني يا فيصل. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. شهد من السعودية، حياك الله يا شهد، تفضلي.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد فقط، عندي حديث ما أدري إذا تعرفون أو له شوي طويل، فبذكر بدايته وإذا عرفته يعني خلاص أصير أوقف.
طيب تفضلي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما، فاجعل لي بيتا قال الحمام، قال فاجعلني مجلسا قال الأسواق ومجامع الطرق، قال فاجعلني طعاما قال كل ما لم يذكر اسم الله عليه قال اجعلني
طيب كرامة. السؤال ما هو عن حول هذا الحديث؟
السؤال أن هذا الحديث صحيح، هل هو ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أم لم يرد؟
طيب سؤال ثاني. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. أم عبد المجيد من السعودية، حياك الله أم عبد المجيد، تفضلي.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
الأول.
الأول، ما حكم طعام مسكين واحد عن عشرة مساكين، يعني ما لقيت عشرة مساكين، وإذا طعم شخص واحد دار عن عشرة مساكين هل يكفي أم لا؟
كفارة اليمين.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يعني إذا جمع شخص صلاة العصر الظهر والعصر، هل يعني مثل بالنسبة للبرد كذا هل يجوز ولا لا؟
هو رجل ولا امرأة؟
لا امرأة مثل بالصبح الظهر والعصر مع بعض يعني الصبح.
طيب سؤال ثالث.
لا تتخمر.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. ابو خالد من السعودية.
عندي سؤال.
سم تفضل.
في رجل باشر امرته برمضان فوق الملابس.
اي
هل على شيء ولا
هو هل انزل المني الماء؟
اي اكيد فوق الملابس.
اي طيب سؤال ثاني.
بس شكرا.
شكرا جزيلا لك. منى من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل جهاد المرأة في بيتها يساوي الجهاد في سبيل الله؟
طيب السؤال الثاني. طيب شكرا جميع المتصلين، حياكم الله شيخنا الكريم الجديد.
أهلا وسهلا.
شيخنا فيصل من السعودية يعمل بما يسمى بالتجارة الإلكترونية، يقول أعرض سلعا في موقع إلكتروني ثم بعد ذلك يتواصل معي أحد الذين يريدون شراء هذه السلعة كهاتف جوال أو غير ذلك، يقول مباشرة أذهب إلى التاجر وأقول أن هناك شخص يريد هذا الهاتف المحمول وأدفع 5000 ريال ثم بعد ذلك أبيعه على هذا الذي يطلب هذه السلعة بربح مرتفع قليلا، فما حكم هذه المعاملة أحصل عليكم؟ هل هي تندرج في بيع ما لا يملك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح لقاءنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مفيدا نافعا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحمينا من الخلل والزلل والخطأ، وأن نقول على الله ما لا علم لنا به، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا ويرينا الباطل باطلا ويجنبناه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الإجابة على السؤال هو أنه الآن أولا لا يخفى بأن من قواعد التعامل في البيع والشراء أن البائع لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك وما لا يقدر على تسليمه، مجموعة شروط، لكن من أهمها أنه لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. وأخونا السائل الآن هو على كل حال إن كان يتفق مع العميل الذي يبي يشتري من السلعة، يتفق معه يقول أنا أجيب لك هذه السلعة بمبلغ كذا وكذا، لكن أنا لا أبيعك الآن لأني ما أملكك، لكني إنما غدا أو بعد غد مثلا إن شاء الله تأتي وتجد السلعة موجودة عندي وأبيعك إياها بما نتفق عليه. فعلى كل حال هذا ما في شيء، ولم يبع ما لا يملك لأنه إلى الآن ما بعبع، وإنما هو مجرد اتفاق بينه وبين العميل. فإذا صار العميل بعض يعني بعض الذين يتعاملون يقول أنا الآن أبغي عليك أشتري هذه السلعة وأبغي أبيعك إياها، لكني لا أشتريها إلا على وعد منك على أنك تشتري مني السلعة، فيقول أعدك. يجوز له كذلك أن يقول الذي هو يبيع السلعة، يقول له أنا على كل حال أحب أني أوثق نفسي، فأريد أن تعطيني مبلغ على أساس أنك إذا لم تفي بوعدك فأنا على كل حال يعني أحملك الضرر اللاحق بي، يعني بمعنى أن اشتريت السلعة وبعد شراء السلعة وأنت عدلت عنها أنا ماذا أعمل بهذه السلعة؟ فأنا أبغي أبيعها، إن بعتها بخسارة فأنت تتحمل الخسارة، وإن بعتها برأس مالها أو بربح فعلى كل حال فالحمد لله أنا أعيد لك المبلغ الذي أخذته هو هامش جدية. في بهذا التصرف على كل تصرف صحيح، وهو لم يبع ما لا يملك. إذا تم بينهم هذا التواعد يذهب إلى التاجر الذي عنده سلعته ويشتريها منه ثم يبيعها على عميله الذي اتفق معه هذا الاتفاق، وتكون المعاملة معاملة صحيحة لا ريب فيها.
نعم أحسن لكم شيخنا الكريم. الشيخ رمضان المجيد تقول عليها لا بأس طهر إن شاء الله. تقول شيخنا أنها عليها كفارة يمين وأنها لم تجد طعام 10 مساكين، فهل يجوز أن تعطي طعام 10 مساكين لمسكين واحد؟
لا ما يجوز، لابد أن تكون 10 مساكين. وما قولها لما وجد لو تبيلها مليون مسكين، لكن المساكين موجودين، لكن بس إنما ما عملت مجهود في سبيل الحصول عليه. وإذا كانت تقول والله أنا ما أعرف المساكين وشيء من هذا، تستطيع تروح الجمعية خيرية وتقول أنا علي إطعام 10 مساكين، وعلى كل حال أنا الآن أعطيكم قيمة 10 مساكين وتتكرمون علي وتشترون الطعام الذي هو إطعام 10 مساكين وتطعمون حلي، وأنا مستعدة أعطيكم ثمن هذا الطعام.
نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. وأيضا يبدو أن المنصات الرسمية كإحسان وغيرها موجود فيها مثل هذه الأمور.
نعم لا، وكل الجمعية في إطعام 10 مساكين، ما في أي جمعية مهما كانت ضعيفة وصغيرة إلا تستطيع تربية مثل هذا الطلب.
ويجوز شيخنا أنها تعطيهم نقدا وهم توكلهم بالإخراج؟
تعطي الجمعية نعم، الجمعية تكون وكيلة عنها.
يجوز
نعم، لأن هذا ليست وكيلة على المساكين.
الحمد لله. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، أيضا هنا السؤال تقول هل يجوز جمع الظهر والعصر بالنسبة للمرأة بسبب البرد، موضوع الوضوء وكذا؟
على كل حال هو المرأة أو الجمع، جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هو في الواقع يجوز في الحضر وفي السفر. وفي الحضر كأن يكون هناك مطر أو هناك برد شديد أو رياح عاصفة مؤلمة أو أن يكون هناك مرض عند المصلي، كذلك من الأشياء التي هذا هي المرأة المستحاضة، هي في الواقع الاستحاضة هذه عندها تعتبر مرض، فلها لأنها يلزمها أن تتوضأ في كل وقت، وقد يكون هذا فيه عسر عليها، فيجوز لها أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، كل ذلك جائز. لكن ينبغي يعني هناك ظن عند مجموعة من إخواننا على أساس إذا جاز لك الجمع يجوز لك القصر، وليس كذلك. القصر قصر الرباعية ما يكون إلا في السفر أو في يعني أيام الحج القصر على كل حال. ومجموعة من أهل العلم يقولون ليس لأنه سفر، وإنما هذا من مناسك الحج القصر، فإذا القصر لا يكون إلا للمسافر، وبهذا يتضح الأمر إن شاء الله.
نعم، أحسن عليكم شيخنا. شيخنا أيضا هذا سؤال من أخينا يقول أبو خالد أنه باشر، هل يجوز يعني مباشرة الزوجة من فوق الثياب وإنزال المني، فماذا عليه في نهاية رمضان؟ أحسن الله عليكم.
والله طالما أنه فعل هذا فهي مباشرة دون الفرج.
نعم،
وبناء على هذا فعلى كل حال طالما أنه أنزل فصومه فاسد، ويجب عليه أن يقضي يوما بدله. وفي نفس الأمر هذا اليوم الذي أنزل وداعب فيه زوجته وأنزل فيه وفسد عليه، ما يقول عاد فسد يروح ويأكل ويشرب وكذا، بل ينبغي له أن يمسك احتراما لرمضان حتى تغرب الشمس. والكفارة ما عليه كفارة، لأنه في الواقع لم يعني يباشر الجماع، وإنما هو من وراء ما هو يعني مو وراء الثياب أو نحو ذلك كما وصف.
أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد الأخوات تسأل وتقول فيما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها في المنزل وتفانيها في ذلك وحسن تبعولها وخدمة كذلك أبنائها، هل يساوي الجهاد في سبيل الله بالنسبة للرجال؟
مش هل
هي امرأة تقول أنها تخدم، يقول هل يساوي ما تقوم به المرأة في منزلها من حسن التبعول لزوجها وخدمة أبنائها
يعني الجهاد في سبيل الله،
هل يوازي أجر الجهاد في سبيل الله؟
هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا عمل خير وفضل عظيم ومعروف وقيام بواجبها نحو زوجها، كما أنها تريد منه أن يعطيها حقها لكل واحد منهما حقه، وبناء على هذا فإن شاء الله لها أجر عظيم. والمرأة مطلوب منها أن تتجاوب مع زوجها بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة في معروف. وفي نفس الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أمرت أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فينبغي للزوجات أن يعنين بأزواجهن من حيث يعني جميع ما يتعلق بمشاعر أزواجهن، وبكذلك مقتضى المحبة وبمقتضى المعاشرة الزوجية فيما بينهم. وهذا لا يعني أنها يجب عليها حقوق زوجها، ولكن ليس لها حقوق، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكذلك الأزواج ينبغي أن يعنوا بزوجاتهم العناية التامة من حيث إذا كان معدد من حيث العدل، وإذا لم يكن معدد وهي أهل فمن حيث احترامها وتقديرها. وإذا كان يعني ليس يحب يفارقها فينبغي أن يفارقها بمعروف، لا يكون على طريقة فيها من القشوة وفيها من العنف فيها، فهو مؤاخذ كذلك بذلك. فيجب على كل من الطرفين أن يعنى بحقوق الطرف الآخر وأن يعمل جهده في سبيل تكميلها.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. معنا سماء من السعودية، حياك الله سماء، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، أنا كان أصلي الظهر والعصر جمل في مطار ينبت، وصليتها جمل، ولكن الرحلة أجلت، يعني هو أنا صليتها جمل لأنه على أساس أنه يعني حطينا الطيارة قبل ما يدخل وقت العصر في ينبت، وحيخرج إذا أنا وصلت مدينة الدمام، فجمعتها. وحنا بالطيارة دخل وقت صلاة العصر لكن ما عدت الصلاة، بس وقت ما بعدين حسيت إني على غلط إني ما عدتها، والوقت كان داخل أنا صليتها قبل وقتها لأن الطيارة تأجلت، فرجعت صليتها من جديد. وقت ما هبطت فهل فعلي صح؟
أنت من أهل ينبع؟
أنا من أهل ينبع، وجمعت الصلاة على أساس إن الطيارة حطيت قبل الأذان، لكن طارت بعدها تأخر تقريبا ساعة كاملة.
طيب والمطار خارج العمران؟ المطار
المطار ينبه لا تقريبا لا مو خارج العمران،
داخل العمران.
أنا جمعت على أساس إنه مش أقدر إني أصلي في الطيارة وإنه حتأثر على صحة الصلاة، فبيت أصلي بالمطار.
ليش ما تقدر تصلين على الكرسي في الطيارة؟
ضيق مرة الطيارة عشان تجارية فمرة ضيق.
طيب تسمع،
أنا جمعتها قبل، بس بعدين لعبت الصلاة لأني صليتها قبل دخول وقتها على أساس أنها حطيت.
والظهر فعلي الظهر صليتها ركعتين؟
لا صليت أربعة. الظهر ما عدت. أنا ما قصرت بس جمال.
يعني
هذا فعلي صحيح. طيب. بس عدت صلاة العصر بس ما عدت صلاة الظهر. فالظهر يعني صليتها الصبح.
يعني الرحلة كانت الظهر بعدين أجلت إلى العصر.
أيوه.
طيب.
أنا بعدين عدت صلاة العصر.
أيوه. سؤال ثاني يا أختي سماء.
لا
بس. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. معنا مزينب من السعودية، تفضلي مزينب.
ألو.
حياك الله مزينب، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي وسواس في العقيدة.
إيه.
ألو.
يا أختي مزينب لو تغلقي التلفزيون بس عشان ما يكون في تردد بالصوت. أغلق التلفاز.
هل الله في كل مكان؟ وفي حديث هل الله في كل مكان؟ وبحديث أين الله؟
أين الله؟ طيب السؤال الثاني.
شكرا
جزيلا لك يا أم زينب. أم علي من السعودية، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
الأول؟
السؤال الأول، أختي كانت صايمة وشربت وبعد خرجت من البيت اتذكرت إنها صايمة وسألتني وأنا قلت لها سمعت الشيخ قال ما أتم صيامك، هي كمال الصيام هل على شيء؟
يعني شربت ناسية.
ناسية وبعد خرجت من البيت حتى نتذكرت.
اي بعد السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في واحدة على قضى من رمضان وعلى أساس قالت دار تقضي في شهر رجب، قالوا لها ما يجوز، هل الكلام صحيح انه ما يجوز انها تقضي في رجب؟
سؤال ثالث.
لا على جزاك
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. ام خالد من السعودية، تفضل يا ام خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا أخي رجليني توجعني فيها ألم ما أقدر أمشي في العمرة، لبست الحذيان الله يكرمك في السعي، فهل علي إثم يوم لبست الحذيان؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي شغالة ما هي مسلمة، يجوز تأكل من الأواني، ناكل يعني مثلا أكلت في الأواني حقتنا اللي ناكل فيها، أكلنا مثلا أخذنا ملعقة بعد ما هي أكلت منها مغسولة كده، فيها شيء عادي ولا نجسة ولا إيش الأواني اللي إحنا ناكل فيها وأكلت منها هي تصير نجسة ولا عادي؟
هي من أهل الكتاب؟
مسيحية.
أي طيب، سؤال ثالث.
شكرا
لك. شكرا جزيلا لك يا أم خالد. سعود من العراق، تفضل يا سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون الصحة؟
الله يحييك، تفضل.
والحقيقة بس سلام للشيخ فقط،
زكري.
وحبه في الله والله.
الله يجزاك خير يا
شيخ. وأكون ممنون إذا يعطوني رقم خاص.
طيب الشيخ سعود من العراق يبادلكم التحية والترحيب ويدعو لكم.
أنا كذلك أبادله التحية
وأفضل
منها بك.
الله يجزاك خير.
أحبه في الله والله كثيرا،
جميعاً ويجمعنا جميعا في الجنة إن شاء الله.
أحبه في الله كثيرا والله، وأشوف نفسي عزيزي حيل أحبه.
يقول يحبك كثيرا يا شيخ.
الله يحبه كثيرا إن شاء الله.
شكرا جزيلا يا سعود.
رقم أقدر أخذ الخاص؟
والله إن شاء الله تواصل مع زملائك الكنترول ويصير خير بإذن الله. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك.
سلام.
الله يحفظك يا سعود. أم أحمد من الكويت، تفضلي يا أم أحمد.
هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال على أساس السؤال الأول، أنا صليت الأصل لي طهر حين رباعية ولا العصر رباعية وغلط، ما أدري أنا صليت أربع ولا غرع، لمني شكيت لما هذا كملت
إيه؟
ولا أدري علي، وبعدين أصلي وغلط التحيات وأصلي قدام أتكلم.
يعني أنت شكيتي
من شكيت.
أنت شكيتي هي ثلاثة أنت شكيتي هي ثلاثة أو أربع؟
أنا صلي رباعية، أنا صلي رباعية أربع
إيه؟
وجاني احتاس مدري أنا صليت أربع ولا ثلاث، وأنا عاد مدري أنا صليت أربع هذا كملت عاد اللي كم تركت ثلاثة على نعاد تجي ثانية ثلاثة تجي أربع
إيه؟
لا أدري عليه غلط ولا لا، ولا من قصر في التحيات تجيت قبل أسلم.
لا بس لو تنتظرين يا
أستاذ. أيوة أستاذ
أم أحمد.
أستاذ ثاني الله يرحم والديك.
لحظة يا أم أحمد، الله يسعدك. أقول لحظة قليلا، أنت شكيتي ثلاثة أو أربع، هل زدتي ركعة أم
إيه؟
أما زدت كملت الصلاة يوم شكيت إنها ثلاثة
لا زدت كملت لي ركعة كملت ركعة قلت الله عمنا كان النداء تجي أربع وبعدين تجي.
طيب يعني اعتبرتيها إنها أربع، اعتبرتيها إنها أربع ما اعتبرتيها ثلاثة.
أي بس ما أدري يعني قبل أربع ولا ثلاثة ما أدري.
طيب السؤال الثاني،
اسمعني الله يمنعك من النار. وتعال الثاني، أنا توي درس الحين قبل شوي من بناتي يردن علي، أنا كنت يوم آخذ عمرة وآخذ حج قبل
إي
تشرب قهوة فيها الزعفران وأنا محرمة، وبناتي ولي يقولوا لي هذه حرام، ولا أدري علي ذنب ولا معي ذنب، أنا أسوي علم سوي من زمان، أنا كم أخذت حجة كم أخذت عمرة، ولا أدري علي ذنب الأمر هذا ذنب ولا ما علي ذنب.
يعني تقصدين أنك كنتي تقترفين محظورات الإحرام جاهلة بالحكم؟
أي بس زعفران بس يا أبوي، مغرب زعفران يا عمك.
أي محظورات الإحرام، طيب تسمعي إجابة.
أي أشرب زعفران ما يكفى بس، وأنا محرمة، بس ما دريت أنها ممنوع بالحرام، ما درت عنها الأولي بلاتي يدين علي.
اي نعم، طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزيك.
والسؤال الثاني، الله يرحم والديك، انا الله لا يخيبنا احنا لكم من رجال الله. انا عندي بنات اللي الله يخليه لي صالحات وحبيبات، بس يحبون الطلعة برا وانا ما داني الطلعة برا، احيان بعد بطع خلينا نطلعون، احيان احجرهم ما يطلعون، ويقول انت عنيفة شوي علينا، يعني بتقهون برا ولا بتغدون برا ولا بتعشون برا ولا تروح مع صديقاتها في الجامعة، وانا جينا ما بين نروح مع احد، ويقول انا انت عنيفة اسأل ايش.
طيب واضح، شكرا.
يعلمني انا اقول انا محبة المطلع، وبشوف انا عنيفة ولا انا على حقي، علمني الشيخ.
واضح يا ابو احمد، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. شكرا جميعا المتصلين. شيخنا احسن الله عليكم، ايضا هذا في سؤال من احدى الاخوات الكريمات تسأل عن صحة حديث نسب لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال يا ربي أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما أو كما ذكر، فاجعل لي بيتا قال بيتك الحمام أكرمت الله، قال فاجعل لي مجلسا قال الأسواق ومجامع الطرق، قال اجعل لي طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر هذا الحديث، فهل يصح نسبته إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟
الله على كل حال، الحديث بعضه بعض يعني ألفاظ هذا الحديث مشهورة، ولكن شهرتها لا تعني أنها ثابتة، ولا يعني قولي هذا بأنها غير ثابتة، وإنما يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى تخريج هذا القول، وهل هو صحيح بكامل صيغته، أو أن بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، أو أنه غير صحيح. فالحال أن الأمر يحتاج منا إلى الرجوع إلى هذا الشيء، والظاهر والله أعلم أن بعضه يا ربي اجعل لي سكن دافع عنك، يعني في شك في ثبوته، لكن كان ثابت فلا خيار لنا، نسمع ونطيع ونقبله من رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن ربه.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا شيخنا هذا سؤال من أختنا سناء، تقول أنها تسكن في ينبع وستسافر إلى المنطقة الشرقية، تقول حينما جاء وقت الظهر والعصر قامت بجمع صلاتي الظهر والعصر بدون قصر، ثم بعد ذلك أجلت الرحلة إلى العصر، فتقول قمت بإعادة صلاة العصر علما بأن المطار داخل البنيان وليس خارج العمران. سألتها قلت لماذا تعمدت أن تؤدي صلاة العصر وتجمعها مع الظهر؟ قالت لأن الطيارة صغيرة ولا أستطيع أن أتمكن من أدائها داخل الطائرة.
لكن الحمد لله، يعني في الواقع جمعت الظهر والعصر، وفي نفس الأمر صلت العصر بعدما وصلت إلى المنطقة الشرقية إلى الدمام أو إلى بيتها، فقد فعلت والحمد لله. إذا كان لا يجوز لها الجمع فقد استدركت عدم الجواز وجاءت بالعصر في وقته، وصلت الظهر وجمعت مع العصر، فالعصر الذي جمع مع الظهر إذا كان الجمع لا يحق في حقها فتعتبر صلاتها العصر تعتبر نافلة، وقد جاءت والحمد لله بالصلاة بعد أن وصلت صلاة العصر كاملة، وهي كذلك حسب ما سمعت أنها يعني صلت الظهر 4 ركعات كما صلت العصر كذلك 4 ركعات. فبناء على هذا فإن شاء الله تعالى ما يترتب عليها شيء، العصر صلته في وقته والظهر صلته في وقته، وما جمعت مع الظهر يعتبر نافلة.
لكن شيخنا هناك تنبيه، يعني بعض المطارات تكون داخل العمران، فهل من توجيه في ذلك؟
نعم، في الحقيقة يعني هناك بعض مشايخنا ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن المطارات تعتبر مهما كانت فهي خارجة عن البنيان، وبناء على هذا فهو يجيز إذا كان ينتظر طائرته وقد انتهت إجراءاته ومتهيئ، فبناء على هذا فيرى جواز الترخص برخص السفر، ومنه جمع الظهر مع العصر وقصر الرباعية. يعني هذا شيء، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يصح إلا في المطارات الخارجة حقيقة عن المدن، كمثل مطار الدمام. مطار الدمام بينه وبين الدمام قرابة 15 كيلو أو أكثر، وبينه وبين الخبر حول 20 كيلو، وبينه وبين القطيف ومدن جميع المدن المنطقة الشرقية كلها في الواقع على كل حال، يعني بعيد عنه وبعيد عنه، فلا بأس في مثل هذا المطار ومثله مطار القصيم كذلك. وأما مطارات مثل مطار الرياض، مطار جدة، مطار الطائف، مطار أبها كذلك نفس الشيء، يعني مجموعة مطارات هي في الواقع في وسط البلد، وما دام الأمر فالعلماء رحمهم الله يعني يكادون يجمعون على أن المسافر لا يجوز له أن يسافر أن يترخص برخص السفر وقد بدأ في سفره إلا بعد أن يفارق بيوت بلده، فإذا فارق بيوت بلده بحيث جعلها كلها في خلفه فبعد ذلك يجوز له الترخص برخص السفر. وتطبيق هذه القاعدة الذي عليها مجموعة من أهل العلم، أي مطار في البلد نفسه جزء من البلد على كل حال لا يزال في البلد، وإلى الآن ما سافر، والقول بأنه الآن وصل المطار وتهيأ للسفر صحيح أنه وصل المطار وتهيأ للسفر، لكن تهيئه للسفر ليس كتهيئه وقد ركب راحلته، سواء كانت جمل أو كانت أي مركوبة من مركوبات أو طائرة أو سيارة، فطالما أنه لا يزال في البلد فإلى الآن لا يسوغ له الترخص برخص السفر.
نعم الله
أعلم.
جزاكم الله خير شيخ الكريم. شيخنا أم زينب من السعودية لديها وسواس فيما يتعلق بالعقيدة، تقول تأتيني وترد لي هذه الأسئلة، هل الله عز وجل في كل مكان؟ والسؤال الآخر أين الله؟
هل لها زوجة في كل مكان؟
هل الله عز وجل
لا
موجود في كل مكان؟ تقول هذا يعني يأتي وسواس وخواطر في العقيدة.
والله في كل مكان، هو إلهنا وهو معنا في كل مكان من أرض الله، فهو إلهنا في السماء وإلهنا في الأرض وإلهنا في كل مكان، ولكن كونه الآن معنا وإلهنا ومعنا هذه وصف من أوصاف الله، ومعية من الأوصاف التي هي في الواقع لائقة بجلال الله وعظمته، ليس كمثل هذه المعية معية من المعيات المعهودة أو المعروفة، بل هي معية لائقة بجلال الله وعظمته، إلا أننا نثبتها من دون تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تغيير، بل على كل حال نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، لكننا نثبتها كما أثبتها الله، ما نقول كما يقول المعطلة قول ليس كمثله شيء يجعلنا لا نشبهها بشيء. نعم نقول نحن نثبتها لله لكننا لا نشبهها بشيء، بل هي لائقة بجلال الله وعظمته، والله سبحانه وتعالى هو العليم القادر للصفات الكاملة والأسماء الحسنى.
نعم. السؤال الآخر تقول أين الله صلى الله إليكم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان أحد أصحابه مستحق عليه عتق جارية، وجاء بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله هل هذه الجارية صالحة لأن يشتريها أو أن تكون في ملكه ويعتقها لتكون في مقابلة الرقيقة التي تعتق، فيعني فتكون في مقابل الكفارة عليه، فعلى كل حال سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة.
الله أكبر. الله سبحانه. نعم. شيخنا مالي من السعودية تقول أن أختها شربت الماء ناسية في نهار شهر رمضان المبارك، ثم بعد ذلك خرجت من المنزل، فما حكم صيامها أحسن الله إليكم؟
صيامها صحيح طالما أنها شربت أو أكلت وهي ناسية، فعلى كل حال فالحمد لله، هذه طعمة من رب العالمين لها، الله الذي أطعمها أو شقاها، فلا بأس بذلك وصيامها صحيح. لكن فيه ممكن أن يكون هناك تنبيه، وهو أن صائم أو صائمة كان مثلا يشرب ماء وهو ناسي، ولا بقي في الإناء إلا قدر جغمة واحدة
رشفة،
ثم بعد ذلك شربها، قال شربت الكأس كله، أقول له هذا ما لا أثر، إلا لا أثر، هذا هو المفضل.
الله أكبر.
لأنه شربه وهو ذاكر صومه،
مع أنه قليل،
مع أنه لو كان نفته واحد.
الله
فعلى كل حال، وأما شربه لو كان الكأس كامل فعلى كل حال هذا طعمة من ربي.
شكر الله لكم هذا التنبيه معالي شيخنا الكريم. شيخنا في سؤالها الثاني تقول هناك من يتسورون المحراب وكذلك يتسورون الفتوى، وتقول أنهم يقولون لا يجوز قضاء ما عليك من شهر رمضان المبارك الفائت في شهر رجب، فما صحت هذه المقولة؟
هذه مقولة باطلة، بل على كل حال من كان عليه قضاء فيقضيه من بعد عيد الفطر إلى رمضان الثاني، ويستثنى من ذلك عيد الأضحى كذلك نفس الشيء، والباقي كله يجوز أن يقضيه ولا يؤثر على ذلك وهو يقضي أنه وافق يوم الجمعة أو يوم السبت المكروه الصوم فيها. فعلى كل حال طالما أنه في استمرارية مع صيام واجب عليه فلا بأس بذلك. وأما يعني كراهة صوم يوم الجمعة أو يوم السبت وإفراده بالصوم لا لأجل أنه كان يصوم أو لأجل بعد كذلك أنه كان له عذر كموظف يقول والله أنا موظف وعندي عمل، ولكن يوم الجمعة أو يوم السبت هم من الأيام اللي فيها إجازة وهذا، فنقول لا بأس بذلك. أما إذا كان يفرد يوم الجمعة لاعتقاده بفضل الصوم فيها أو بفضل الصوم في السبت فهذا مكروه عند مجموعة كبيرة من أهل العلم.
أستاذكم شيخ الكريم. شيخنا أم خالد تقول أنها تريد أن تؤدي مناسك العمرة لكنها تعاني من ألم شديد في قدميها وتضطر للبس الحذاء، فهل يؤثر على صحة هذه العمرة؟
أما المرأة فتلبس الحذاء سواء كانت مضطرة أو محتاجة أو متجملة بحذائها، فعلى كل حال الحمد لله. الحذاء يعني الجزمة القندرة التي هي ما يسمى في السابق بالخف، هذا محظور على الرجال، من محظورات الإحرام على الرجال. وأما المرأة فكل شيء مباح لها إلا أمران، يعني بالنسبة لللباس أمر لا شيء إلا شيء إلا شيئين، ما هما؟ أن تغطي وجهها إلا بحضرة أجانب أو أن تلبس القفازين. وأما غير ذلك تلبس على كل حال ملابس الداخلية، تلبس أي ملبس من ملابسها، لكن لا ينبغي أن يكون ثوب زينة، تلبس على كل حال شراب، تلبس كنادر، كل ذلك لا بأس للمرأة به.
والنقاب شيخنا هل يجوز للمرأة؟
النقاب لا يجوز للنقاب، نعم كذلك النقاب وتغطية الوجه والقفازين.
الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا في سؤالي الثاني تقول لدينا يعني عاملة من أهل الكتاب في بعض الأحيان قد تأكل من آنيتنا، فهل بذلك تكون قد نجست هذه الآنية أم لا؟
أبدا ولا تكون قد نجست، طعامكم حل لهم وطعامهم حل لنا، وبناء على ذلك فالطعام وأوانيهم كونهم ذا وكونهم يطبخون أو نطبخ لهم على كل حال كل هذا والحمد لله هذا خاص بأهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى.
الله المستعان. نعم. شيخنا محمد من الكويت تسأل وتقول أنها قامت بأداء صلاة العصر وشكت هل هي قامت بأداء 4 ركعات أو 3، فاعتبرتها 4 وسجدت للسهو قبيل السلام، فهل فعلها صحيح أو لا؟
أظنها اعتبرها ما سمعت
ثلاث.
اعتبرها 3 وجاءت بالرابعة.
إيه نعم أو كذلك.
إيه وجاءت بالرابعة، وبناء على هذا فنعم ما فعلت وصار شكها وصلاتها الركعة الرابعة على سبيل الشك عليها، لكن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من شكها صلى أو 3 أو 4 فليصلي الرابعة، وهذا فيه دحر للشيطان وفيه كذلك إزالة للشك.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. في سؤالها الثاني تسأل وتقول أنها كانت تقترف بعض محظورات الإحرام جهلا منها في حج أو عمرة، ثم نبهت من قبل بناتها أصلحنا الله، فتقول ما حكم هذه الحجات والعمرات السابقة؟
أبدا إن شاء الله تعالى إذا كان مثل هذه المحظورات إما شعر وإما أظفار وإما طيب وإما انتهاك ما هو محظور على المرأة، كل ذلك معذور صاحب النسك سواء كان حجا أو عمرة معذور في جهله وفي نسيانه، وأما عمده فعمده في ذلك له عليه كفارة.
نعم أحسن لكم شيخ الكريم. معنا أمة الله من اليمن، حياك الله يا أمة الله، تفضلي أمة الله. السلام.
السلام.
تفضلي أنت على الهواء.
هلا
أمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. طيب ابجنة أم سلطان من السعودية، حياك الله أم سلطان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الله يعافيك، بكلم الشيخ مثلا.
يسمعك معالي الشيخ.
نعم تفضلي.
خالي الله يحفظك مصلي وصايم وعطلت عليه وقتها يعني أموره كلها تمام، بس انه يتفرج على أفلام يتفرج على مسلسلات ونقول له ماذا ما يجوز، قال لا يجوز.
طيب سؤال ثاني.
يعني أفلام هذه مرة هي يحبها.
طيب سؤال آخر.
لا لا والله أتقدم له النصيحة الله يعافيك.
طيب شكرا جزيلا لك يا أم سلطان.
حياك
عبد الله من السعودية، حياك الله يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالان لفضيلة الشيخ عبد الله.
تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول، ما هو الضابط الشرعي في حساب بداية السفر؟ يعني من أين نحسبه بداية؟ هل من مثلا خروجنا من البيت أم خارج القرية التي أنا فيها؟ الضابط الشرعي بالضبط.
تقصد الضابط الشرعي فيما يتعلق بالترخص برخص السفر، متى يبدأ؟
أيوة نعم، من أي بداية نحسبه يعني؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، من كان سفره بشكل دائم أو شبه دائم، هل يسقط عنه ترخص برخص السفر؟
طيب السؤال الثالث.
شكرا.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. أم عبد الله من السعودية، تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يعافيك.
تفضلي.
أنا بسأل الشيخ عن بنتي عندها ولد وموظف وظيفته بسيطة. ما أنا عند السيارة، عند سيارة قديمة وما أعطتها أمها أعطتها، تقول يعني يجوز أعطيني زكاة يشتري سيارة الولد وراتها ما يكفي ما يغطي يعني.
هل يجوز الأم أن تبذل الزكاة لابنها؟
إيه الولد يعني يكون موظف بس وظيفة بسيطة ولا سيارة.
سيارة متهالكة.
إيه متهالكة.
السؤال الثاني يا أختي.
لا شكرا لك.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير ويرزقنا وياه من واسع فضله. أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد. طيب شكرا لجميع المتصلين، حياكم الله شيخنا الكريم الجديد. الشيخ أيضا هذا سؤال، من السؤال الأخير لأختنا أم أحمد من الكويت، تقول أن بناتها يرغبن بكثرة الخروج للمطاعم وكذلك ارتشاف القهوة مع صديقاتهن، تقول في بعض الأحيان أسمح لهن وفي بعض الأحيان لا أمنعهن من ذلك، فتقول هل بفعل هذا أكون متشددة؟
والله في الواقع على كل حال ينبغي أن تكون يعني أن يكون لها مراقبة فعالة على كل حال الفتيات، الفتيات وهن في سن مراهقة ينبغي أن تبذل لهن المراقبة والمتابعة، فجزاها الله خير كونها في الواقع أن يكون لها مزيد من المتابعة ومن المحاسبة، فعلى كل حال جزاها الله خير، وهذا ما يجب عليها، لأن على كل حال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فعلى كل حال ما الحمد لله الله سبحانه وتعالى من على الشباب والشابات بأهلهم الذين في الواقع يتابعونهم في مصلحتهم نفس الآن، هذه المتابعة ما في شك آثارها ونتائجها هي في الواقع يعني التربية على الأخلاق الحسنة وعلى الاتجاه السليم وعلى السلوك الذي من شأنه أن يسعد السالك في حياته الدنيا وفي الآخرة، فنقول لا والله إلا جزاك الله خير، وينبغي أن يكون لديك من على كل حال يعني المراقبة والمتابعة ما يجعلك تجمعين بين على كل حال عدم الشدة عليهم بحيث أنهم في الواقع يتعنتن عليك، وبين على كل حال الرعاية والعناية ومتابعة اتجاهات، فإن شاء الله نسأل خير وستجدين آثار ذلك عندهن وعند أولادهن.
نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا أم سلطان تسأل وتقول أو عفوا هذا أخونا عبد الله يسأل يقول بالنسبة للضابط الشرعي في الترخص برخص السفر المسافر، متى يبدأ ذلك أحسن عليكم؟ هل الخروج من المنزل أم مفارقته للعمرة؟
الذي يبدأ الترخص أولا معروف بأن الترخص برخص السفر له شروط عند مجموعة من أهل العلم. الأول أن يكون سفرا، السفر هذا أن تكون يعني مسافة عبارة عن 48 ميل، وثمانية وأربعين ميل تعادل قرابة 80 كيلومتر. هذا شيء واحد. الأمر الثاني أن يكون السفر 4 أيام فأقل، هذا الذي عليه مجموعة كبيرة من أهل العلم، وهذا لا يعني بأن هذا محل إجماع، وإنما في خلاف بين أهل العلم، لكن الشيء الذي عليه اعتيار. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان في أول أمر عنده تساهل في ما يتعلق بالسفر من حيث المسافة ومن حيث الزمن، ولكنه رجع إلى ما عليه مجموعة من أهل العلم على تحديد ذلك بأربعة أيام يعني في بالنسبة يعني لطريقة في السفر، فلو استغرق الطريق 10 أيام فهذا محل إجماع بين أهل العلم في الترخص برخص السفر. لكن محل الخلاف المكث في البلد المتجه إليه، هل يكون له حق الترخص وهو ناول الإقامة في هذا البلد الذي هو مسافر إليه، ناول الإقامة فيه 10 أيام 20 يوم شهر؟ فمجموعة من أهل العلم قالوا لا يجوز له أكثر من 4 أيام. فإذا كان عازما على الإقامة في البلد أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر منذ تطأ قدماه البلد الذي هو مسافر إليه. فعلى كل حال يعني فهذا ينبغي أن يكون محل ذا. متى يبدأ ترخصه من بدء سفره، لكن من بدء سفره إذا غادر بيوت بلده، بحيث جعل بيوت بلده خلفه. فإذا كان ومجموعة من أهل العلم قالوا يدخل في بيوت البلد البساتين والاستراحات وما يتعلق بها، يعني بكل ما ينسب إلى البلد فهو جزء من البلد. وعلى كل حال ينبغي لنا ونحن نتلقى هذه الرخصة الكريمة من ربنا سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم، لذلك ينبغي كذلك أن نتقيد بما فيه الاحتياط. الله أعلم.
نعم، أستودعكم شيخنا الكريم. شيخنا أم سلطان تقول أن خالها يصلي ويحافظ لله الحمد على الواجبات الشرعية، لكنه يسرف كثيرا في مشاهدة بعض المقاطع المرئية التي قد تحتوي على مخالفات شرعية، فإذا ناقشناه قال هذا حلال، فتريد منكم أحصاليكم توجيها له في ذلك.
الله على كل حال، الشيء الذي يغري على المسالك المنحرفة، فعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن أخذ بالشبهات فوقع في الحرام. فعلى كل حال فعلينا أن نتق الله وأن نبتعد عن كل ما يعتبر ذريعة من الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة. علينا أن نتق الله، وما هذه الذرائع إلا عبارة عن حمل للأمور المباحة من الأمور المحظورة. الله أعلم.
الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا فيه سؤال آخر لأخينا عبد الله فيما يتعلق بالسفر، يقول من كان سفره دائما، يعني شيخنا بعض المعلمات وبعض المعلمين كذلك قد يذهب يوميا مسافة 200 كيلومتر ثم يعود إلى مدينته في ذات اليوم، فيقول هل يعني بذلك لا يتمكن من رخص السفر التي أباحها الله عز وجل؟
أبدا، يجوز له الرخصة في السفر منذ يغادر بلده حتى يرجع إليها إذا كان في الحدود المعروفة 4 أيام، فبعض المدرسات أو المدرسين كذلك يعني يكون تعيينهم في محلات تبعد 100 كيلو أو أكثر من 100 كيلو، ويذهب الصباح ويأتي في المساء. فيعني فهل يجوز له والحال ما ذكر أن يجمع العصر الظهر مع العصر ويقصر الرباعية وهو في عمله في مدرسته أو في عمله أو نحو ذلك؟ الجواب نعم.
الحمد لله. بعضهم شيخنا يقول مثلا ما دام أنه يتردد يوميا أنه
حبدا حتى لو تردد يوميا أليس تردده يعتبر مسافر منذ يغادر بلده صحيح. إلى أن يرجع إليها
صدقتي.
ولو كان يوميا
صحيح. شيخنا
صلى الله عليه وسلم ذلك مثلا سائق التاكس ولا سائق السيارات اللي تروح ويجي وكذا، فطالما أنه في سفر فعلى كفر فلا يقال لا أنت قبرك مسافر. أي طالما أنه الآن متمتع بمبررات الأخذ بهذه الرخصة ما الذي يمنعه من ذلك؟
يعني حتى سائق الشاحنات والمواد الربائية
أبدا في مرة واحدة طالما أنه مسافر فله الحق بالترخص برخص السفر.
نعم. شيخنا هذا أيضا سؤال من أختنا أم عبد الله من السعودية تقول هناك شخص وظيفته مرتبها محدود وقليل وسيارته متهالكة، فهل يجوز لأمه أن تبذل الزكاة لابنها؟
الجواب لا. يعني العلماء رحمهم الله قالوا عن القرآن القرابات أنها مصنفة 3 أصناف. الصنف الأول الأصول، يعني القرابة من حيث الأصل، القرابة من حيث الفرع، القرابة من حيث يسمونها الحواشي. فعلى كل حال فالأصول هم الآباء والأجداد والأمهات والأجداد، والفروع هم الأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، والحواشي هم الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام والعمات والخالات ونحو ذلك، كلهم من كان قريبا لكن ليس من الأرض، ليس أصلا ولا فرعا، فهذا من الحواشي. قالوا بأن الأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة إليهم. لماذا؟ لأن النفقة المزكي إذا كانوا هؤلاء القربة من الفروع والأصول في حاجة تلزم هذا المزكي، تلزمه نفقتهم وسداد حاجتهم كما يفعل ذلك بأولاده وبأمه وبأبيه وبكذا. وأما الحواشي فلا بأس من دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين للزكاة. وفي نفس الأمر هؤلاء الحواشي القربة دفع الزكاة إليهم، والحال أنهم من أهل الزكاة، دفع الزكاة إليهم أفضل من دفعها إلى الآخرين، لأنها تجمع بين الصلة وبين أداء العبادة وهي الزكاة. وأما ما يتعلق بابن السائلة وهو عنده سيارة تعبانة ونحو ذلك، فعلى كل حال أنت جزاك الله خير، طالما أنك عندك زكاة فقدر الزكاة اللي أنت الآن ذا ممكن تعطينه إياها صدقة، ويمكن تعطينها أكثر من ذلك إن كنت قادرة على ذلك، وهذا ولدك.
لكن ما تعطيه الزكاة في
شيء؟ لا، الزكاة ما الذي عليه جمع من أهل العلم على أن الزكاة لا تصح له ولا تصح للأصل ولا للفرع.
أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة وردنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نعمان اليمني يقول هل يجوز أخذ دين من المال لأداء العمرة الأولى في حياة المسلم؟
والله إن أخذ فلا يؤاخذ، وكونه يصرف هذا الدين الذي أخذه يصرفه في على كل حال تغطية نفقات العمرة لا بأس بذلك، لكن لا يلزمه، لا يلزمه أن يأخذ الدين ولا يلزمه أن كذلك يعني يعرض نفسه على أساس أنه يحب أنه يشتغل في مقابل تغطية نفقته أو أنه كذلك يتصدق عليه بأداء الحج والعمرة. هو في الواقع يعتبر غير مستطيع، وإذا كان غير مستطيع فعلى كل حال فالحج أو العمرة ساقطان عنه.
الله أعلم. والذي لا يسقط عنا شيخنا الكريم نقدم الشكر والدعاء لمعاليكم أحسن الله إليكم وشكر الله لكم.
وأنا أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا، وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فأخذ بأحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي، الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. هذه تحياتي وتحيات زملائي فريق العمل في هذا البرنامج المبارك وعلى رأسهم مخرجنا القدير. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فللعلماء همًا ولكل كتاب فيهم بان الهدى نورًا وطابا، وفي الدين منهم نرتجي ونستهدي فيهدون صوابا، نستهدي فيهدون